بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا في ظلال آية. فاطمة بنت عبد الله الأزدية هاشمية من آل بيت النبي، كانت حافظة للقرآن وللحديث، بصيرة بأحكام الشريعة. رحلت من غزة إلى مكة بلد الوحي والعلماء لتعلم ابنها أول مبادئ العلم، حفظ كتاب الله عز وجل. وهو ابن الأربع سنوات تناجيه وتقول له: يا بني، مات أبوك وإننا فقراء وليس لنا مال، وإني لن أتزوج من أجلك وقد نذرتك للعلم، لعل الله تعالى يجمع بك شمل هذه الأمة. ياه، نداء عظيم وغاية جميلة، يجمع شمل هذه الأمة، حلم كبير وأمنية جدا راقية. لكن فاطمة العظيمة هذه قهرت هذا الحلم وجعلته حقيقة، وفهمت بل فقهت جيدا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تناسلوا تكاثروا أباهي بكم الأمم. بالطبع بمثل هذا يتباهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الأمم. لقد ربته هذه الفقيهة الهاشمية علما من أعلام الأمة الإسلامية، إنه الإمام الشافعي، وأتقنت كل فنون التربية، فكانت المستشارة الناصحة لابنها، تشير عليه في كل أمر جلل بما هو صالح. يقول الإمام الشافعي: لما أتت علي سنتان حملتني أمي إلى مكة، وكنت يتيما في حجر أمي، فدفعتني إلى الكتاب، ولم يكن عندها ما تعطي المعلم. طبعا هذه عقبة، أن المرأة لا يكون لديها مال تنفق من أجل تعليم ولدها. لكن فاطمة لم تفكر في الحلول الجاهزة، ولم تنتظر من أحد معونة، نذرته للعلم لعل الله تعالى أن يجمع به شمل هذه الأمة، ونوت وعزمت وساعدها الله في ذلك. آيتنا اليوم هي عن مجاهدة النفس للوصول إلى أعلى مقامات القرب من حضرة الله تعالى. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الآية 69 من سورة العنكبوت. بالطبع قلت أن كثير من الآيات قد لا يكون لها سبب نزول، وأنا لم أقف على سبب نزول لهذه الآية، لذلك أنتقل إلى تفسير هذه الآية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الجهاد والمجاهدة هو استفراغ الوسع في مدافعة العدو ومحاربته. إذن والذين جاهدوا فينا، أي الذين جاهدوا المشركين لنصرة ديننا، طبعا المتكلم هو الله تعالى. لنهدينهم سبلنا، أي لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيم. ولكن هذه الآية جاءت بعد كثير من الآيات التي تتحدث عن الدنيا وزينتها. قال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، إلى أن وصلت الآيات إلى قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لذلك قال بعض المفسرين: والذين جاهدوا فينا، في هذه الآية المقصود فيها جهاد النفس ومنعها من الشهوات. قالوا: وأطلق لفظ المجاهدة ليحمل المعنيين معا، جهاد الأعداء المحاربين وجهاد النفس والشيطان. وفي الحديث: جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم. لنهدينهم سبلنا، أي طريق السير إلينا، طريق السالكين إلى رب العالمين. لنهدينهم هداية خاصة، هذه من الله خاصة. وجاء أيضا في الحديث: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. إذن المجاهدة تهدي إلى سبيل الهدى، من هذه الآية نفهم أن المجاهدة تهدي إلى سبيل الهدى. أما اتباع الهوى فهو يضل عن سبيل الهدى. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وإن الله لمع المحسنين. المحسن اسم فاعل من أحسن، ومرتبة الإحسان هي أعلى المراتب في الإسلام. وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة فإنها تفعل الطاعات كلها وتنتهي عن المعاصي كلها وتراقب الله تعالى في الصغيرة والكبيرة وفي السر والعلن على السواء، وهي مرتبة المراقبة ومرتبة صريح الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: لن ينال عبد صريح الإيمان حتى يصل من قطعه ويعفو عمن ظلمه ويغفر لمن شتمه ويحسن إلى من أساء إليه. وإن الله لمع المحسنين، اللام هنا للتأكيد، ودخلت في مع لأن فيها معنى الاستقرار، كما تقول: إن زيدا لفي الدار. وهذا مثل قوله تعالى: إن الذين عند ربك، ومثل أيضا قوله تعالى: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. كل ذلك عائد إلى الرتبة والمنزلة والدرجة الرفيعة لله تعالى لا إلى المكان، وهو سبحانه مع المحسنين معية خاصة، معية بالنصرة، بالمعونة، بالحفظ، بالهداية، ومع جميع الناس طبعا بالإحاطة والقدرة وبالإعانة. فبين المعيتين فرق كبير. وبالمقابل فقد جاءت آية أخرى تتحدث عن جهاد النفس بعد الحديث عن المعارك الحربية للتأكيد على نوعي الجهاد أيضا. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين، الزينة هو شيء فوق الجوهر، فالمرأة تكون جميلة في الأصل لكنها تتزين فيكون ذلك جمال وزينة فوق جمالها الجوهري الأصلي. والشهوات، الشهوة هي ميل النفس بقوة إلى أي عمل ما، والله يريد أن يضمن للكون بقاءه، لذلك ركب في الإنسان الشهوة، حب شهوات من النساء والبنين. والبقاء الإنساني يتوقف على شيئين: بالمطعم والمشرب، وبالزواج والتناسل بالأولاد، لذلك حبب الله تعالى للناس هذين الأمرين. والقناطير المقنطرة، القنطار هو المال الكثير بعضه فوق بعض، وهو ملء جلد ثور ذهبا أو فضة، قدروه هكذا العلماء، وسمي قنطارا من الإحكام، يقال قنطرت الشيء إذا أحكمته. المقنطرة أي هي الكثيرة المنضدة بعضها فوق بعض. والخيل المسومة أي المعلمة، لهذه الخيل طبعا مراعي خاصة تأكل منها كما تريد، وليست خيل مربوطة تأكل مما يقدم لها. ولهذه الخيل علامات تتميز بها، فهي مروضة مدربة، ثم إن تعليمها كان من أجل أن ينتفع الإنسان بها، وهي علامة على العظمة والدلال، والإنسان يحب هذه الأشياء. أتذكر ولدي عندما كان صغير كنت أحدثه عن الجنة وأن في الجنة خيول بأجنحة وأن في الجنة ما تريد، فقال لي: ماما أنا ما بدي بالجنة خيل، أنا بدي سيارة مرسيدس. فقلت له: ماما ممكن الله يعطيك شو ما بتريد بالجنة ولهم فيها ما يدعون. إذن ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الأشياء زينة لتستعين بها على تكاليف الحياة وليس لتتعلق بها، فإذا مال القلب إليها أصبح هوى، والهوى يزيغ القلوب، وهو ميل النفس إلى شيء ومحبته إياها، لذلك يقال للحب هوى، وهو بصورة عامة حب الشهوات. فقد قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. لذلك أمرنا الله تعالى بجهاد النفس، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إخوتي وأخواتي، نخرج الآن إلى فاصل صغير ونعود بإذن الله تعالى. حدث عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. في هذه اللحظة من القرب والوصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا عمر، كان عمر لازال يشعر بأن نفسه أحب إليه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن في هذه اللحظة من الالتفات من حضرة النبي إلى عمر بن الخطاب، شعر أن حب النبي دخل في قلبه ونسي نفسه وألقاها خارجا أو بعيدا عنه، والتفت إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر أن يكون حبه أحب إليه من كل شيء؟ لماذا؟ ليخرج من قلب عمر هوى النفس، وليسلم عمر قياده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف إذن نحن نجاهد أنفسنا؟ ما هي مادة المجاهدة؟ الجواب عند يحيى بن معاذ، قال: جاهد نفسك بالطاعة وبالرياضة. لذلك يقول علماء التنمية البشرية: التكرار أساس المهارات، والمهارة تبدأ بالتعلم أولا، ثم بالممارسة، ثم بالمواظبة، حتى تصبح عادة. فإذا أصبحت عادة ومارسها الإنسان تصبح مهارة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أنتقل الآن إلى المحور الثالث، وهو تفاعل الصحابة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يحكى أن عمر بن الخطاب فاتته صلاة الجماعة مرة، فأحيا تلك الليلة جهادا لنفسه، جهادا لنفسه، أحيا ليلة لأنه فاتته صلاة الجماعة مرة واحدة. هكذا يربي الإنسان نفسه، يخالفها، يربيها على الطاعات. قال سهل بن عبد الله: والذين جاهدوا فينا، أي في إقامة السنة، لنهدينهم سبل الجنة. وروي عن ابن عباس قال: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. وقال أبو سليمان الداراني: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط، بل هو نصر الدين، وأعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومجاهدة النفوس في طاعة الله، وهو الجهاد الأكبر. قال الحسن أيضا: أفضل الجهاد مخالفة الهوى. أما الفضيل بن عياض فقال عن هذه الآية: والذين جاهدوا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به، أي بهذا العلم. هكذا كان الصحابة يتفاعلون مع آية القرآن ومع كلام الله تعالى. من التابعين أيضا من تفاعل مع هذه الآية وأخذها نبراسا في حياته. يقول أحدهم: عشت مع أهل الله 20 سنة، عشت فيها أحلى أيامي لأني كنت بها على نفسي. مع الجماعة يستعين الإنسان على نفسه. أما حفصة بنت سيرين فكان ذكر الموت لا يفارقها أبدا، فهي تعلم أن الدنيا أيام معدودة، فإذا ذهب يوم فقد ذهب بعضها، لذلك كانت تتوقع الموت في كل لحظة. حتى روي أنها كانت تحتفظ بكفن دائم لها، هو جزء من ملابسها. تصوروا أن المرأة الآن تحتفظ بكفن في خزانتها. فأما حفصة فكانت إذا حجت وأحرمت لبست هذا الكفن، وإذا جاءت الأيام 10 الأخيرة من رمضان كانت تلبس هذا الثوب وتقوم فيه الليل وتصلي قائمة لله تعالى. بالطبع الآن لا تستغربي أن أقول لك احملي كفنك في بيتك، طبعا هذا غير معقول، لكن على الأقل ضعي أمامك وفي بيتك شيئا يذكرك بالآخرة، شيئا يذكرك بالحساب. دخلت مرة على بيت أحد الأصدقاء فوجدت أول ما بتدخل البيت الترابيزة موجودة عليها أنينة الخمر، فأنا تفاجأت وأنا عارفهم أنهم ملتزمين، فسألت: كيف هيك واضعين أنينة الخمر على بابكم؟ قال: لا، بس للزينة، بس للمنظر. تصور الإنسان يتبختر أو يفتخر أن يضع أناني الخمر للمنظر فقط. نعم أستطيع الآن أن أقول لك، أذكر مرة جاءتني إحدى صديقاتي بهدية لوحة عليها ميزان، مرسوم عليها ميزان، هي ساعة وعليها ميزان، وفعلا كانت بحالة من الاستشعار فظيعة، فقالت لي: هل تعرفي أني عندما رأيت هذه الساعة وهذه اللوحة في السوق تذكرتك فورا. فأنا قلت لها: لماذا؟ قالت: لأن البارحة كانت درس عن يوم الحساب وعن يوم الميزان، فعندما وجدت هذه اللوحة فيها ميزان وفيها ساعة، فقلت: علينا أن نحسب ساعاتنا لنصل إلى ونقف بين يدي الله تعالى في ميزان حسناتنا. إذن ممكن أن تضعي شيء يذكرك بالآخرة. مجاهدة النفس تكون بالمبادرة، بالعمل، بالتحرر من أسر النفس وقيوده. أنتقل إلى المحور الرابع، وهو عهد الصحابة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول الإمام الشعراني: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نغفل عن تحديث أنفسنا بالغزو في سبيل الله، ولو نحدث أنفسنا حديث لا ندري، ربما يأتي زمن نحتاج أن نخرج جميعا للجهاد في سبيل الله تعالى، فنحدث أنفسنا بالجهاد لكي لا نكتب عند الله تعالى أننا لا نحدث أنفسنا بالجهاد، على الأقل بالنية. لو ذكرت لكم قصة ربيعة بن كعب الأسلمي، تعرفون قصته عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له النبي: سلني يا ربيعة. فقال ربيعة: أسألك مرافقتك بالجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد أن هذا الطلب غالي وثمين وصعب وشاق على شاب مثله، فقال: أو غير ذلك؟ قال: لا، هو ذاك يا رسول الله. فأراد النبي أن يحقق لهذا الشاب أمنيته، ولكن علمه طريقة أن يصل بها إلى ذلك، فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي أمره بجهاد نفسه، بالعبادة، بالتقرب إلى الله تعالى ليقوى إيمانه على نفسه. أما عهدنا الآن: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بوصية الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه نعاهد الله تعالى على الخضوع لأمره لا لأمر أنفسنا. خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالكوفة فقال: أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هكذا كان الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه يذكر الناس دائما بالعمل للآخرة. هناك شعر جميل لابن الفارض يتحدث فيه كيف تدخل أنت على حضرة الله تعالى، وما الذي يحجبك عن القرب من حضرة الله تعالى. ففي بيت من الشعر يقول: حجابك نفسك يا عاشقي، أمتها تجدني أن اتجهت، فرحت أجاهد نفسي التي أحالت وصالي لما عزمت. بالمجاهدة أراد الإمام الشيخ ابن الفارض أن يصل إلى الله تعالى ويتقرب إليه بمجاهدة نفسه. لذلك ممكن أن أختم حلقتي اليوم ببيتين من الشعر يشكو فيهما الشاعر عن البلاء الذي وقع فيه من نفسه ومن الهوى، فيقول: إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لأجل شقاوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. الخلاص بطاعة الله تعالى، الخلاص بمجاهدة النفس، الخلاص بكثرة ذكر الله تعالى. بهذا أختم حلقتي لهذا اليوم، أستودعكم الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.